الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الرابع الذي قد يستدل به على عدم كفاية الاستناد في الشهادة إلى العلم المستند إلى التواتر ونحو التواتر أن يكفي اشتباه، أنه الشهادة المستندة إلى التواتر تكون نافذة ومعتبرة كما إذا كانت شهادة حسية. الدليل الرابع على ذلك هو عبارة عن مكاتبة الصفار المروية في الباب 48 الحديث الأول. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني بسند صحيح، ورواها الشيخ الصدوق أيضا بسند صحيح، وهي عبارة عن عدة مكاتبات، عدة أسئلة جمعت في هذه المكاتبة التي رواها هذان العلمان. الشاهد والاستدلال في هذه المكاتبة بالسؤال الثاني حسب ما هو موجود في الكافي ولي نقل صاحب الوسائل، وكتب هذا محل الاستشهاد، وكتب هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية. طبعا هذا ما نفهم معناها إلا ذكرنا السؤال الذي قبلها كما سنقرأه. هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ الظهور الأول لهذه العبارة أن يشهد مستندا إلى أخبار شنو قوم من أهل هذه القرية عدول. هل يجوز له أن يشهد مستندا إلى أخبار هؤلاء؟ قال فوقع عليه السلام: نعم، يشهدون على شيء مفهوم معروف، يشهدون على شيء مفهوم معروف. الاستدلال بهذه الفقرة بهذا السؤال، الرواية أوضح في الفقيه في الجزء الثالث في صفحة 153، هكذا يتسلسل إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل السؤال الذي هو محل الاستدلال. الظاهر صاحب الوسائل لا ينقل هذه، صاحب الصدوق الشيخ الصدوق لا ينقل هذه الفقرة، لكن يعني هذه الفقرة من المكاتبة هذه المسألة لا ينقلها، وإنما ينقل المسائل الأخرى التي هي تلقي بظلال على ماذا؟ على هذه الفقرة، وتوضح ما هو المقصود بهذه الفقرة. القضية الشكل أنه يقول: وكتب إليه في رجل، من كتب الصفار يعني، كتب إليه في رجل كان له قطاع أراضين، يملك قطع من الأرض، قطاع أراضين، فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله، أي قطع أراضين اللي يملكها في القرية بعيدة على مراحل من منزله، وحضره الخروج إلى مكة ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، يعني مستعجل يريد أن يذهب إلى مكة، وقته لا يسع أن يبقى حتى يأتي بحدود أرضه الدقيقة. يملك هاي الأرض، شنو حدودها الدقيقة؟ ما عنده وقت حتى يأتي بهذه الحدود. وعرف حدود القرية الأربعة، ما يعرف حدود قطاع الأراضين اللي يملكها، لكن يعرف حدود شنو؟ حدود القرية التي فيها هذه القطاع. وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود، هذا الشخص نفسه قال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان، يعني المشتري، جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع، ذكر حدود القرية، وإنما له في هذه القرية قطاع أراضين. سأل يقول هو ليس له كل القرية وإنما له قطاع أراضين، فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنما له بعض هذه القرية، بايع له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها، فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك، على القاعدة لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك، على القاعدة. هذا يفسر الرواية اللي ينقلها الشيخ الكليني، اللي هي هذه، نقراها مرة أخرى، فقرة الاستدلال. وكتب السؤال الثاني، وهل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع القرية، استواضح واضح السؤال السابق، الذي أشهده بجميع القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض اللي باع هذا البايع التي له فيها، إذا تعرف، من تعرف؟ يعني الشاهد، الشاهد إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا. البائع ما أعطى حدود هذه القطاع بحسب الفرض، وإنما أعطى حدود، شنو حدود القرية التي هو لا يملكها جميعا، لكن هو تعرف حدود قطاع الأرض بماذا؟ بتوسط ماذا؟ قوم من أهل القرية مع كونهم عدول. هل يجوز له أن يشهد أو لا؟ سؤال واضح. قال هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد، أن يشهد، سؤال عن عن الشهادة، أن يشهد بحدود هذه القطع، بحدود قطاع الأرض التي له فيها، إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا. قال فوقع عليه السلام نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف، نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف. هاي يشهدون مع أن السؤال عن الشاهد الظاهر أنه لها ربط بالسؤال السابق، لأن السؤال السابق كان به هذه، شوفوا كان فيه فقال للشهود، في السؤال السابق إذن يفترض شنو؟ أكو شهود، شهود مو شاهد واحد. فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان كذا كذا إلى آخره. فهذه يحتمل أن تكون المقصود بالرواية يشهدون، نعم يشهدون، يعني هذا الشاهد الذي تسأل عنه وسائر الشهود الآخرون يشهدون على شيء مفهوم معروف. بالنتيجة يفهم من الرواية أنه يجوز الشاهد أن يستند في شهادته إلى أخبار شنو؟ أخبار جماعة، إلى أخبار قوم هو يقول كانوا عدول من العدول من أهل هذه القرية، وإذا هو يشهد، يشهد بحدود قطاع الأرض استنادا إلى أخبار جماعة، فتكون فيها دلالة بناء على هذا التقرير، يكون فيها مثلا دلالة على ماذا؟ على جواز الشهادة المستندة إلى أخبار جماعة وقوم. خلنا نفترض بناء على اشتراط العلم أنه حصل له العلم من قولهم، بس بالنتيجة هو علم مستند إلى ماذا؟ إلى أخبار جماعة، ففيها دلالة على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر. هذا الاستدلال بالرواية. زين، أشكل على الاستدلال والرواية بأنها مجملة، لم يتضح المراد منها بشكل واضح، هذا أولا. وثانيا أنها معارضة لمكاتبة أخرى للصفار في نفس الموضوع دالة على عدم جواز الشهادة استنادا إلى إخبار جماعة. عدم جواز الشهادة رواه الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق يروي رواية ليست موجودة في ماذا؟ في الكافي. الشيخ الصدوق يقول: وكتب إليه هل يجوز أن يشهد على الحدود؟ هذا الشاهد نفسه. هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا لا، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ البائع قال لهم اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها، إذا جاءوكم بالحدود اشهدوا بهذه الحدود. فوقع عليه السلام لا يشهد إلا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله تعالى، لا يشهد. هذا مورد السؤال، لا يشهد، لا يجوز له أن يشهد استنادا إلى أخبار جماعة من أهل القرية بحدود هذه القطاع، فتكون معارضة علما للرواية التي ينقلها الشيخ الكليني. الرواية التي ينقلها الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق لم ينقل تلك الفقرة التي تدل على جواز الشهادة استنادا إلى أخبار جماعة، الشيخ الصدوق، وإنما نقل ماذا؟ هذه الفقرة، نقل هذه الفقرة، فتكون هذه الفقرة معارضة لتلك المكاتبة التي يرويها الشيخ الكليني. تلك تدل على الجواز، هذه تدل على عدم الجواز، لأنه يقول فيها لا يشهد إلا على صاحب الشيء وبقوله. المقدار يشهد به على صاحب الشيء، يعني صاحب الضيعة، مالك الضيعة يشهد له بأنه باع ويشهد بقوله، أكثر من هذا يحدد الحدود لهذه القطاع أن حدها كذا حسب ما أخبره به أهل القرية، هذا لا يظهر من الرواية، وإنما يشهد بقول صاحب الشيء، يعني المالك لهذه القطاع. فإذا أشكل على الرواية من جهتين، من جهة أنه مجملة ليس المراد بها واضح، والشيء الآخر هي أنها معارضة كما ذكرنا بما ينقله الشيخ الصدوق. الجهة الأولى وهي الإجمال في الرواية، لعل الإجمال يقصد به ما طرح في كلمات بعض الفقهاء من احتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى الإشهاد وتحمل الشهادة لا إلى الشهادة، ناظرة إلى تحمل الشهادة والإشهاد، كأن هذا الشاهد يتحمل شهادة أهل القرية، يتحمل شهادة أهل القرية ذول العدول، ويؤدي بما تحمل به بما تحمله من شهادة هؤلاء القوم، فيكون شاهد فرع بالاصطلاح كما سيأتي، شاهد فرع، شاهد على الشاهد، مو هو يشهد، وإنما يشهد أن قوم شهدوا بماذا؟ شهدوا بحدود هذه قطاع الأرض، فتكون أجنبي عن محل كلام. هذا الشهادة على شهادة، والشهادة التي يشهد بها على شهادة أو لا شهادة حسية تكون مقبولة إذا كان عادلا، يعني يشهد عن حس أن هؤلاء شهدوا بأن حدود هذه القطاع هي هذه، هو يقول أنا أشهد بأن هؤلاء شهدوا بأن حدود هذه الأرض هي هذه، هذه شهادة حسية ليس محل كلام، ليس لا إشكال في قبولها، خارج عن محل الكلام، لا يصح الاستدلال بها حينئذ على محل الكلام. واضح؟ هذا احتمال أبرز، ولعل الذي يرى أن الرواية مجملة يكون ناظر إلى أن هذا الاحتمال موجود في الرواية، لكن الإنصاف أن هذا الاحتمال يعني احتمال بعيد، بعيد هذا الاحتمال كما قرأنا هذه العبارة، عبارة بها ظهور في الشهادة لا في تحمل الشهادة. الرواية تقول: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض؟ فشن ظاهر أن يشهد بحدود قطاع، مو يشهد على الشهادة ويكون شهاد فارع، لا، هو يشهد بحدود بالواقع نفسه، يشهد بها، أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها. إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا، واضح الرواية في أنها ناظرة إلى الشهادة المستندة إلى إخبار شنو؟ إلى إخبار جماعة، الشهادة المستندة إلى الشهادة على الواقع نفسها المستندة إلى إخبار جماعة. فإذا قال نعم يفهم من ذلك ماذا؟ أن الشهادة المستندة إلى إخبار جماعة تكون شنو؟ مقبولة. في الإجمال من هذه الناحية بعيد. وأما مسألة المعارضة مع رواية ما رواه الشيخ الصدوق، في الحقيقة يمكن رفع هذا التعارض، رفع هذا التعارض بالتدقيق في النصين. النص الأول يعني رواية الشيخ الكليني اللي هي الاستدلال بها يقول: إذا تعرف حدود الأرض بقوم من أهل القرية كانوا عدولا، بهذا المضمون، إذا تعرف، يعني إذا فهمنا منها، يعني إذا حصلت له المعرفة بحدود ماذا؟ بحدود قطاع الأرض، يعني حصل له العلم بعبارة أخرى. فالرواية الأولى رواية الشيخ الكليني تدل على قبول الشهادة المستندة إلى العلم بالواقع المستند إلى ماذا؟ إلى أخبار شنو؟ جماعة، فتدل على قبوله. بينما هذا ليس موجود في 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 المكاتبة التي ينقلها الشيخ الصدوق، ليس فيها هذا، ليس فيها معرفة وعلم أو ما يشير إلى حصول العلم وماذا وحصول المعرفة، ليس فيها ذلك. الرواية نقرأها، قال وكتب إليه: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له، أم لا يجوز لهم؟ إلى آخره. فوقع لا يشهد، فوقع لا يشهد، ليس فيها علم. هل يجوز أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء؟ ما قال إذا تعرف حدود هذه الأرض بقوم، بقوم في الرواية الأولى موجودة، بقوم يعني أخرج بواسطة قوم السببية في الشيء من القبيل نحمله. تعرف يعني معرفته وعلمه بالحدود حصلت من أخبار هؤلاء القوم. هذا هنا لم يفرض، هذا لم يفرض معرفة، لم يفرض العلم، وإنما هل يجوز له أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا الضيعة وشهدوا له؟ قال لا يشهد. فيمكن رفع التعارض بحمل الرواية الأولى على صورة حصول العلم، وحمل الرواية الثانية على صورة عدم حصول شنو؟ عدم حصول العلم، وبهذا يرتفع التعارض بين الروايتين ويبقى الاستدلال على حال أن الرواية الأولى فيها دلالة على قبول الشهادة المستندة إلى العلم المستند علما إلى إخبار قوم من أهل القرية، وهو المطلوب في المقام. فالتعارض يمكن حل على أنه يمكن أن يكون الموضوع مختلف باعتبار أنه ظاهر المكاتبة الأولى وأنه استند في شهادته إلى نفس القوم الذين أمره البايع بأن شنو؟ بأن أنه إذا أتوك في حدود الأرض فاشهد شنو؟ فاشهد بذلك. بينما هذه الرواية كأنها ناظرة إلى شهادته المستندة إلى شهادة قوم آخرين من أهل القرية. إذن دقق بالعبارة، خلنا نقرأ عبارة الفقيه. قال: هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون؟ آخرون يعني شنو؟ شنو معنى آخر؟ يعني غير القوم الذين أمر الشهود بأن يشهدوا على الحدود استنادا إلى قولهم، غير هؤلاء، قوم آخرون من أهل القرية جاءوا فشهدوا أن حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد كذا أن يشهد بقول هؤلاء الذين عرفوا هذا كذا إلى آخره؟ بينما في رواية الكليني الظاهر أن الناظر إلى الشهود المعينين من قبل ماذا؟ من قبل نفس البايع، لأنه يقول: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ لكن بالرواية اللي قبلها اللي قرناها، وين هالرواية اللي قبلها؟ وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها. في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أراضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز أن يشهد؟ فوقع: نعم يجوز له أن يشهد. ثم يسأله بأنه إذا هل يجوز له أن يشهد بشهادة قوم؟ ظاهر مقصود من القوم هم القوم الذين عينهم منه نفس البايع، بينما الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق يقول بقوم آخرون. آخرون هي وحدة تعطي معنى ماذا؟ أن هؤلاء غير من عينهم ماذا؟ من عينهم البايع. مع تعدد الموضوع هم يمكن رفع التنافي بين ماذا؟ بين الروايتين، لعل الاستناد إلى الشهادة القوم الذين عينهم الشاهد له مدخلية مثلا في قبول الشهادة، بينما إذا استند إلى قوم آخرين لعله لا يمنع من قبول ماذا؟ يمنع من قبول الشهادة، لعله أقول. لكن الوجه الجمع الأول هو الأولى في محل الكلام. زين، إلى هنا كأن الاستدلال بها تام، سند الرواية تام، رواية مثلا ظاهرة في ماذا؟ في قبول الشهادة المستندة لا إخبار جماعة. نعم يبقى في شيء واحد، وهو أنه سيأتي في بحث استناد الشهادة إلى ما يسمى بالاستفاضة. الاستفاضة سيأتي أنهم اتفقوا على أن الشهادة المستندة للاستفاضة ليست مقبولة إلا في موارد محدودة خرجوا بها عن مقتضى القاعدة، كأنه من قبيل النسب مثلا. في باب النسب أدلة دلت على ماذا؟ على جواز الشهادة على النسب بالنسب استنادا إلى الاستفاضة، استنادا إلى الاستفاضة دلت أدلة. لكن في غير ما دلت عليه الأدلة ظاهر أنهم أطبقوا على ماذا؟ على عدم جواز الاستناد إلى الشهادة المستندة إلى الاستفاضة ولو كانت علمية. أقول أن هذه الرواية في محل الكلام هي أشبه بالاستفاضة منها بماذا؟ بالتواتر. أشبه بالاستفاضة منها بالتواتر. ليش؟ لأنه هو ما قال إلا أنه استند إلى شنو؟ إلى قوم من أهل القرية عدول، مو أكثر من هذا. ما يفهم من هذه العبارة أنه أكو تواتر، أنه أكو إخبار جماعات كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. ليس هكذا، قوم من أهل القرية عدول، أفرض لكونهم عدول حصل له العلم ماذا؟ من قولهم، فاستفاضة علمية. فالرواية إذا دلت هي تدل على ماذا؟ تدل على قبول الشهادة المستندة مو إلى التواتر، لا، إلى الاستفاضة العلمية، إلى العلم المستند إلى أخبار جماعة، علم المستند إلى أخبار جماعة. يجوز الإنسان أن يشهد، هذا يمكن قبوله أو لا؟ هذا الكلام هذا يمكن قبوله أو لا؟ سيأتي هذا التحقيق. ظاهرهم عدم قبول هذا، لا يقبلون بهذا. وإذا لم نقبل بهذا، يعني مفاد الرواية لا يمكن الالتزام به في الاستدلال به على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر، يكون مشكل. واضح اللي أقوله؟ لأنه مفاد الرواية هذا، ليس مفاد الرواية هو ماذا؟ هو التواتر. ما يفهم التواتر من هاي العبارة، خصوص بعد أن قيد إذا كانوا عدولا. كأنه يفهم، قد واحد يفهم من هذا أنه لا، القضية مو مالت، مو متواتر يورث العلم مثلا، لا، كونهم عدول هو أيضا ساهم في ماذا؟ في حصول الاطمئنان والإذعان والتصديق. على كل حال، العبارة ما تتحمل أن نحملها على التواتر، ظاهرها الاستفاضة العلمية، غاية ما يمكن يبقى ظاهر الاستفاضة العلمية، لكن هذا أمر قد لا يمكن الالتزام به على ما سيأتي تحقيق. إذا لم نلتزم به فمفاد الرواية لا يمكن الالتزام به، فلا يصح الاستدلال بها على في محل الكلام. هذا هو المناقشة الوحيدة في هذه الرواية، وإلا بقطع النظر عن المناقشة، الرواية لا بأس بدلالتها على في محل الكلام. الدليل الخامس هو رواية أخرى أيضا للحسين بن زيد، اشتباه ذكر في بعض الكتب حسين بن يزيد، لأن الرواية موجودة في التهذيب، ما جاي بالتهذيب، وفي الكافي، مروية في التهذيب وفي الكافي عن الحسين بن زيد. في الكافي رواية، في التهذيب مروية الرواية في الجزء السادس صفحة 281 حديث 772، في الكافي في الجزء السابع في باب الشهادات حديث 401 صفحة 401 حديث 2. الرواية هذه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، محمد بن أحمد في هذه الطبقة يراد به صاحب نوادر الحكمة، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الحسين بن زيد، مو الحسين بن يزيد، والمراد به الحسين بن زيد، زيد الشهيد ابن علي ابن الحسين سلام الله عليهم، اللي يسمى الدمعة، ذا الدمعة يسمى، معروف بأنه هو ذا الدمعة، ابن الشهيد زيد، هو معروف في ترجمته أنه رباه الإمام الصادق عليه السلام وعطف عليه وزوجه وإلى آخره. الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال أتي عمر ابن الخطاب بقدامة ابن مضعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان، أحدهما خصي وهو عمر التميمي والآخر المعلى ابن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر، يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال فيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما. كأنه كان يميل إلى مثلا إلى عدم قبول شهادتهما. قال ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها، وما قاءها حتى شربها، فقال هل تجوز شهادة كذا إلى آخره، ما العلاقة بمحل الباب. ما قاءها حتى شربها. هذه هي الرواية اللي قلنا ينقلها أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب. هذه الرواية من حيث السند وقع فيها عدة أشخاص مع الكلام. بالنسبة إلى الراوي نفسه الحسين بن زيد صحيح ما نص على وثاقته، لكن يمكن توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه بسند وطريق صحيح. وذكر الشيخ الصدوق في المشيخة في طريقه إلى الحسين بن زيد روى عن ماذا عنهم؟ يروي في طريقة ابن أبي عمر عن الحسين ابن زيد، إذن ثبت بطريقة صحيح في المشيخة وفي روايات أخرى أيضا ثبت أن ابن أبي عمر يروي عنه بطريق صحيح، وهذا حسب ما نعتقد كافي في قبول روايته، فماكو مشكلة من ناحية الحسين ابن زيد نفسه. لكن وقع في السند موسى ابن جعفر البغدادي، موسى ابن جعفر البغدادي ولم ينص على وثاقته. نعم روى عنه محمد ابن أحمد ابن يحيى كما هو في هاي الرواية، هاي الرواية وقلنا الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى موجه السنة. محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، قلنا محمد بن أحمد يراد به محمد بن أحمد صاحب نوادر الحكمة، عن موسى بن جعفر البغدادي. إذن موسى بن جعفر البغدادي روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنه ابن الوليد، بناء على أن كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى مباشرة مو مطلقا مباشرة ولم يستثنه ابن الوليد فهو شنو؟ فهو ثقة. بناء على هذا حينئذ يمكن توثيق هذا الرجل بناء على ذلك، ولا يشكل على هذا بأنه من قال أن هذه الرواية مروية في نوادر الحكمة، من قال أنها مروية في نوادر الحكمة لعلها ليس لها وجود في نوادر الحكمة، وهذه الكبرى إنما يصح تطبيقها على خصوص الروايات المروية في نوادر الحكمة. الجواب هو ماذا؟ هو أن الشيخ الطوسي في التهذيب روى هذه الرواية بالعنوان اللي طيناكم إياه، وبدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، والشيخ الطوسي لا يبدأ السند إلا بصاحب الكتاب الذي ينقل عنه، وهذا يعطينا يعني دال على ماذا؟ على أن الرواية موجودة في كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. فبناء على هذه الكبرى الإيمان بهاي الكبرى حينئذ يمكن إثبات وثاقته. في المعجم السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأنه روى عنه محمد بن قولويه، يعني صاحب كامل الزيارات، وعبارة توهم بأنه روى عنه مباشرة، يعني هيك يقول بصريح روى عنه محمد بن قولويه، روى عنه محمد بن قولويه، ظاهرها أنه روى عنه مباشرة، ظاهر العبارة يعني، لكن بعد إذا روى عنه مباشرة كافية في التوثيق، عندنا كافية في التوثيق لأنه مشايخ ابن قولويه المباشرين ثقات حسب ظاهر عبارته في مقدمة الكتاب، لكن بعد المراجعة تبين لا أنه يروي عنه بواسطة، لا يروي عنه مباشرة، يروي عنه في باب 79 في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، الحديث الثامن يروي عنه بواسطة أبيه، يعني ابن قولويه عن أبي يقول عن هذا موسى ابن منه موسى ابن جعفر البغدادي، فهو يروي عنه بالواسطة، وهذا ما بدلالة على التوثيق. هذا واحد. في السند أيضا جعفر بن يحيى، وهذا وإن كان مشترك جعفر بن يحيى بين الخزاعي غير الموثق لم يثبت وثاقته، وبين الرازي الذي وثقه النجاشي مع أبيه. لكن السيد الخوي قدس الله نفسه جزم بأنه الخزاعي غير الموثق، بالرغم من أن الأول هو صاحب الكتاب، يعني بالرغم من أن الثاني يعني الرازي هو صاحب شنو؟ صاحب الكتاب. وأكو قاعدة عندهم بأنه صاحب الكتاب هو اللي يكون معروف وينصرف إليه شنو؟ الإطلاق. لكن بالرغم من هذا جزم بأن المقصود بالخزاعي غير الموثق. في السند أيضا عبد الله بن عبد الرحمن، هو أيضا مشترك بين الأنصاري الثقة وبين الأصم المسمعي الذي يتكرر كثيرا. عبد الله بن عبد الرحمن يتكرر كثيرا في كامل الزيارات، كثيرا يتكرر، لكنه ضعيف ظاهرا. في السند الحسين بن زيد الشهيد اللي قلنا بأنه شنو حاله، من هنا يظهر أن الرواية يعني ليست واضحة من حيث السند باعتبار وجود هذا الشخص وهذا المشترك اللي ما يمكن حل الاشتراك به، وذاك السابق اللي يقول سيد الخوي بأنه ينصرف إلى الخزاعي الذي لم تثبت وثاقته. هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فالملاحظة على هذه الرواية هو هذا، الملاحظة أن الثاني بماذا شهد؟ بالقيء. الأول شهد بشرب الخمر، الثاني شهد بالقيء. هذه شهادة حسية لو لا؟ شهادة مستندة، هذه شهادة مستندة. كل مشكلة ما بيها، غاية الأمر أن الإمام سلام الله عليه كأنه عندما قبل شهادته لأنه ما قاها إلا وقد شربها، كأنه يقول أن الشهادة الحسية إذا كان لها مدلول التزامي فتكون حجة في إثبات المدلول شنو؟ التزامي. هيك يظهر من الرواية، وهذا غير محل الكلام. احنا ما نتكلم عن هذا، كلامنا في ماذا؟ يعني يشهد المشاهدة الحسية، يشهد بشيء استنادا إلى أخبار شنو؟ جماعة، إلى التواتر، مو أن يشهد بشيء شهادة حسية ويكون لها لازم ولازمها يكون مقبول، هذا شيء آخر. الرواية مفادها هذا الشيء، أن الشهادة الحسية ملزومها أيضا يكون حجة ويكون ثابت، فملزومها يثبت بالمحكمة إذا جاء الشاهد وشهد بلازمها عن حس، شهد بلازمها عن حس. هناك ملازمة بين قيء الخمر وبين شربه، فالشهادة الحسية بقيئه تكون موجبة لقبول الشهادة بماذا؟ بالشرب. هذا مفاد الرواية. أين منه محل الكلام؟ ما نتكلم عن هذا، احنا نتكلم عن شخص أخبر بالواقعة مع أنه لا يشهد بها، لم يشهد عن حس، أخبر بالواقعة لا عن حس، وإنما استنادا إلى ماذا؟ إلى التواتر. هذا غير ما تثبته الرواية. هذا هو الاعتراض على الاستدلال بالرواية، هل هذا الاعتراض تام أو لا؟ يأتي الكلام، تهلقتم، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى بعد التعطيل.